بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ هذه هي الشبهة الخامسة. فإن قال أهل الإشراك مشبهين ملبسين أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاستفهام للإنكار، تنكر أي أتجحد وترد شفاعة رسول الله. الشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإضافة ها هنا تعم جميع أنواع شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتتبرأ منها، البراءة أصلها البغض، منها أي من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أسلوب من أساليب أهل البدع أن يلزموا أهل السنة بما ليس بلازم، وأن يقولوهم ما لم يقولوا. ما الذي يريده هذا المشبه؟ يريد أن يصفك بالخارجية أو أنك معتزلي، لأن الخوارج والمعتزلة وكذا المرجئة هم من ينكرون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى كلامه: أأنت خارجي؟ أأنت معتزلي تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لما قام الموحد بما أوجب الله عليه فأنكر على هذا المشرك وأضرابه طلب الشفاعة من الأموات، قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذن يريدون بذلك نسبة أهل الحق إلى أهل الضلال من خوارج ومعتزلة ومرجئة، وهذا كما تقدم هو شأن أهل البدع والضلال في اتهام أهل الحق بما هم منه براء تهويلا. ولجهل هذا المشبه يظن أن قوله هذا إلزام لأهل التوحيد بتجويز دعاء الرسول وطلب الشفاعة منه بعد موته. ولهذا قال المصنف رحمه الله، وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في بعض رسائله قال: يزعمون أننا ننكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم، بل نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع صاحب المقام المحمود. فالداعي إلى الحق يتهم بتهم باطلة، ويقول ما لم يقل، وتنسب إليه أفعال لم يفعلها، كل ذلك من أجل أن يردوه عن الحق الذي هو عليه. فإن ضعف وخاف فرح أهل الباطل بذلك، وإن توكل على الله ورد الباطل ورد الكذب والبهتان نصره الله. قال: فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها. فكيف ننكر ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. والمقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى. وأما أحاديث الشفاعة فمتواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض. هي أحاديث متواترة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأجمع السلف رضوان الله تعالى عليهم على وجوب إثبات ذلك. فقل قولا صريحا: لا أنكرها بل أؤمن بها وأعتقدها، ولا أتبرأ منها بل أتبرأ ممن أنكرها وردها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع. هذا رد لكذب أهل الباطل، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع أي صاحب الشفاعة بما أعطاه الله جل وعلا، المشفع الذي تقبل شفاعته. فهو يشفع في من شفع فيهم: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطاه واشفع تشفع وأرجو شفاعته في الآخرة بأخذ الأسباب الشرعية. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد علمت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا أحد قبلك، لما علمت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولهذا قال: وأرجو شفاعته، أرجو الله جل وعلا أن يشفع في رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن رد ما يظنه المشرك إلزاما، بين باطل المشرك ووجه تلبيسه، قال: لكن الشفاعة كلها لله. الشفاعة التي تقدم تعريفها والتي يلبس الخصم أن أهل الحق الذين أنكروا الشرك ذلك في طلب الشفاعة من الأموات، الشفاعة في الآخرة كلها لله، اللام لام الملك أي ملك لله سبحانه وتعالى. ثم لما ذكر هذه القاعدة ذكر دليلها، فكل من ألفاظ العموم: الشفاعة كلها لله، قال كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وهكذا هم أهل السنة يأخذون دينهم من الأدلة. قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء: لله اللام لام الملك الشفاعة جميعا. فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وزد على ذلك في اللام وهي لام الملك. فالله جل وعلا قال: لله الشفاعة، وهذا السياق كما هو معلوم في لغة العرب يفيد الحصر والقصر، ثم أكد ذلك بقوله جميعا. وهذا رد على المشركين الذين اتخذوا آلهتهم بزعمهم شفعاء تشفع لهم عند الله. فدلت الآية الكريمة أن الشفاعة ملك لله وحده، فإذا كانت الشفاعة ملكا لله وحده لا لغيره، ولو كان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان أفضل الملائكة وهو جبريل، إذن تطلبها ممن يملكها. لذا في غير ما آية يبين الله جل وعلا عوار ونقص آلهة المشركين بأنها لا تملك ما يملكون من قطمير، يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب، إلى غير ذلك. انظر إلى هذا الرد المرتب لتستفيد ترتيب العلم وتنسيقه وكيفية الرد على المخالف. قال: ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقرره أولا أن الشفاعة لله، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لا استقلالا وإنما بإذن الله، فالله جل وعلا أكرم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالله أذن للشفعاء أن يشفعوا لا لحاجته إليهم، وإنما لإظهار منزلتهم وإكرامهم، فالشافع مكرم بالشفاعة. قال: ولا تكون إلا بعد إذن الله. إذن الله جل وعلا إذنان، كوني وشرعي. فيقول: ولا تكون أي الشفاعة إلا بعد إذن الله، أن يأذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع وللمشفوع فيه أن يشفع فيه. لذا قال أهل العلم: وإذن الله في الشفاعة نوعان، قدري كوني وشرعي. أما الكوني في أن الشافع عند الله لا يشفع ابتداء حتى يأذن الله له بالشفاعة، اشفع تشفع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما الإذن الشرعي أن يكون الشافع والمشفوع فيه ممن رضي الله جل وعلا عنهم، ولا يرضى سبحانه إلا التوحيد وعن أهل التوحيد. ولهذا قال: ولا تكون إلا بعد إذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في من؟ العموم. من ذا الذي، من هذا الذي يشفع عند الله يوم القيامة إلا بإذنه؟ فهذه الآية تفيد الحصر، إنما الشفاعة بإذنه سبحانه. فخير ولد آدم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يشفع في الآخرة ابتداء، وإنما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال في حديث الشفاعة الطويل: فأسجد تحت العرش فأحمد الله بما حامد علمنيها لم أكن أعلمها. فيقال: يا محمد ارفع رأسك من السجود وسل تعطه واشفع تشفع. فدلت الآية هذا أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله جل في علا. فقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه عموم يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل فضلا غيرهما. قال: ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كذلك الآية فيها دلالة الحصر للنفي مع الاستثناء، ولا يشفع الشافعون يوم القيامة عند الله إلا لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى، والله لا يرضى إلا التوحيد. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا توحدوا وتؤمنوا يرضه لكم. قال ابن عباس في تفسير الآية: أي إلا لمن قال لا إله إلا الله. وفي حديث أبي هريرة الآن في الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: وهو لا يرضى إلا التوحيد كما تقدم، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من يبتغي، من يطلب غير الإسلام، غير دين الإسلام دينا يدين به، فلن يقبل، أي فلن يقبل الله جل وعلا منه ذلك، وهو في الآخرة من الخاسرين، أن كان من الكافرين المشركين الخالدين في النار عياذا بالله رب العالمين. إذن بين المصنف رحمه الله تعالى أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين، وأخذ الشرطين من كتاب الله ومن سنة نبيه. الشرط الأول إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع. الشرط الثاني رضا الله عن الشافع ولا يرضى، وكذا قال: رضا الله عن الشافع والمشفوع له، والله جل وعلا لا يرضى إلا التوحيد. قال شيخ الإسلام: سبب الشفاعة توحيد الله وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له، فكل من كان أعظم إخلاصا كان أحق بالشفاعة. فهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى 4 مقدمات في الحجة ليأتي بالنتيجة. فإذا كانت الشفاعة إلى آخر كلامه يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.